بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.
هذا هو اللقاء الثاني من التعليق على كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ زكي الدين المنذري الشافعي رحمه الله. وكما كنا ذكرناه في اللقاء الماضي أن هذا الكتاب هو في أحاديث الحلال والحرام، واقتصر مؤلفه رحمه الله من الأحاديث على ما اتفق عليه الشيخان أو كان عند أحدهما من أحاديث الحلال والحرام، واجتهد رحمه الله في أن يورد حديثا أو أكثر في كل باب أو في كل ترجمة على أقل الأحوال من أبواب الحلال والحرام، بدءا من كتاب الطهارة، وسار فيه يعني في ترتيبه على ترتيب الفقهاء وعلى ترتيب من ألف في أحاديث الحلال والحرام، فهو على كل كتاب جيد يستفيد منه طالب العلم المبتدئ الذي لتوه ابتدأ في طلب العلم. فإن المؤلف جمع 40 حديثا شملت جملة طيبة من الأحكام الشرعية في أبواب شتى من أبواب الحلال والحرام. وكنا أتينا في اللقاء الماضي على أحاديث مباركة، على عدة أحاديث مباركة في مسائل مختلفة من كتاب الطهارة، ومنها ما يتعلق بصفة الوضوء وصفة الغسل وكيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتوضأ وما يتعلق بشرط صحة الصلاة إلى غير ذلك. وبقي لنا أكثر من حديث في كتاب الطهارة نأتي عليها إن شاء الله في هذا اللقاء، ثم ينتقل بنا المصنف إلى كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبأسنيدكم إلى الحافظ المنذري رحمه الله تعالى قال: الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث في مقدار وضوءه صلى الله عليه وسلم وفي مقدار غسله.
فإن المؤلف رحمه الله لما فرغ من بيان صفة وضوئه وصفة اغتساله عن الحدث الأكبر انتقل إلى القدر الذي كان يتوضأ به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والقدر الذي كان يغتسل فيه. فذكر لنا أنس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء الكفين من الماء، فهذا معيار شرعي أو هو مقياس عربي من مقاييس العرب، وهو ما يعرف بالمد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين من الماء، فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني الصاع هو 4 أمداد وربما زاد إلى 5 أمداد. فدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل في الوضوء وفي الغسل، وجاءت أحاديث عديدة تنهى عن الإسراف في الماء وعن المبالغة في الوضوء وعن التنطع والتكلف في هذا، لأن القصد من مشروعية الوضوء ومن مشروعية الغسل هو رفع الحدث، هو رفع الحدث وهو يرتفع بما شرع في الأحاديث السابقة في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام وفي صفة غسله. فإذا زاد العبد أو المسلمة على الوضوء المشروع فإنه يكون مبالغا، يكون متنطعا في هذه العبادة، فلا يجوز له حينئذ الإسراف في الماء والتنطع في العبادة أيا كانت، سواء كانت وضوءا أو كانت غسلا أو كانت عبادة بدنية غير الوضوء والغسل، كل هذا أمر مذموم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، كررها ثلاثة. وقال في حديث آخر إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وجاء في أحاديث عديدة أنه نهى عن الغلو في الوضوء وعن مجاوزة الحد في الوضوء، لأن في هذا إسرافا مذموما، ولأن في هذا خروجا عما شرع للعبد في هذا المقام، ذلك أن المشروع هو رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. نعم.
قال رحمه الله: حديث التاسع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا في قاعدة عظيمة من قواعد كتاب الطهارة، وهو أن الأصل في حدث المسلم أو في طهارته أنه يبني على اليقين، وأن الشك طارئ عليه، وعليه فإن اليقين لا يزول بالشك. اليقين في الطهارة، في باب الطهارة، لا يزول بالشك، وهكذا يقال في باب الصلاة، في باب الصلاة كما سيأتينا. فإذا تيقن المسلم أنه على طهارة ثم شك بعد ذلك هل أحدث أم لا، فإن الأصل هو اليقين فيبني على هذا اليقين. وإذا تيقن أنه على حدث ثم شك في الطهارة بعد هذا اليقين، فإن الأصل أنه على الحدث فيبني على هذا الأصل وهو اليقين. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام نص على هذا في هذا الحديث، قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا، يعني إذا وجد صوتا في بطنه فأشكر عليه، يعني شك هل خرج من دبره شيء يعني ريح أم لا، فلا يخرج من المسجد يعني من الصلاة، فلا يخرج من المسجد يعني من الصلاة، لأن المراد بالمسجد هنا هي الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يسمع صوتا خرج من دبره أو يشم رائحة خرجت منه. فإن الأصل هنا هي الطهارة، فإذا شك في خروج ريح أو في خروج بول أو نحو هذا فلا ينصرف عن صلاته حتى يتيقن وقوع الحدث عليه، ذلك أن الأصل عنده هو الطهارة. فأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك سواء كان في باب الطهارة أو في باب الصلاة أيضا، كما سيأتينا إن شاء الله في حديثه إذا كان المصنف قد أورده. الشاهد أن هذه قاعدة عظيمة في مقام الطهارة، وهو أن الأصل عنده هو اليقين، يبني على اليقين سواء كان اليقين حدثا أو كان اليقين طهارة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: بعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم.
رحمه الله. لما فرغ المصنف من
الطهارة المائية سواء كانت عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر انتقل إلى ما كان بدلا عنها، إلى ما يرفع الحدث بدل الماء. فهو رحمه الله كأنه أراد أن يشير إلى أن التيمم يشرع عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله لرفع الحدث سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذه الرسالة المباركة. فلما فرغ مما يتعلق بالطهارة بالماء انتقل إلى ما يقوم مقام الماء وهو التيمم. والتيمم هو مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء، وذلك عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله سواء كان ذلك لأجل مرض أو لأجل سفر أو نحو هذا، فكل هذا يجوز فيه استعمال التيمم عند عدم الماء. والدليل لهذا قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه هي الآية التي أشار إليها الراوي في هذا الحديث التي قال فيها: فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. المعنى أن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ذلك أنهم كانوا عادمين للماء. فدل هذا الحديث على مشروعية التيمم وعلى جوازه عند فقد الماء أو تعذر استعماله. فقولهم عند فقد الماء يعني عند عدمه، إذا عدم الماء في سفر أو في برية أو في صحراء أو في أي مكان ثم حضى وقت الصلاة وخشي الناس خروج الوقت، فإن التيمم يجوز لهم حينئذ لأداء هذه الصلاة. وهكذا إذا تعذر استعماله لأجل مرض أو جرح في البدن يخشى معه الهلاك فلا حرج في التيمم مع هذا العذر، لأنه في مقام فاقد الماء. فدل على أن الشريعة جاءت بالسماحة وجاءت باليسر وجاءت بالتيسير. ولهذا يقول الله جل وعلا في هذا المقام وفي غيره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتيمم يجوز عند عدم الماء وعند تعذر استعماله. فالمصنف أورد هذا الحديث بهذه القصة الطويلة في قصة سفره صلى الله عليه وسلم ليستدل به لجواز التيمم عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله في رفع الحدثين: الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: حديث الحادي عشر. عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث حديث معاذة
في مسألة الحيض، فأورده رحمه الله ليستدل به على أن المشروع وعلى أن الواجب في حق الحائض التي يأتيها حيضها في الشهر أن تترك الصلاة والصوم أثناء حيضها، فلا تصح الصلاة منها ولا يصح الصوم منها لو فعلت إحداهما حال الحيض، وهذا بإجماع العلماء. فدل على أن الحائض يجب عليها ترك الصلاة، وأنها مهما تسلت أو مهما توضأت وهي على هذا الحدث فإن الصلاة لا تقبل منها، وهذا الاغتسال وهذا الوضوء لا يرفع حدثها ما دام أن الحيض باقيا عليها، ولكن عليها القضاء يعني قضاء الصوم دون الصلاة. في هذا الحديث فإن عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والفرق بينهما أن قضاء الصلاة يشق عليها لأنها خمس مرات في اليوم والليلة، بخلاف الصوم فإن الحيض قد يأتيها مرة واحدة في الشهر فلا يشق عليها قضاء هذه الأيام التي وقعت عليها الحيضة فيها. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله مما يتعلق بامتثال الطهارة إلى أحاديث، انتقل إلى الأحاديث الواردة في كتاب الصلاة، فأورد هذا الحديث ليستدل به لمشروعية الأذان للصلاة، ورده بهذه القصة ليستدل به لمشروعية الأذان للصلاة، والأذان هو النداء للصلاة ينادى لها في كل فرض بصفة معلومة جاءت النصوص ببيانها، والمصنف لم يورد ما جاء في صفته أذان لأنها ليست عند الشيخين بل عند أحدهما، فليست على شرطه رحمه الله. الشاهد أنه اقتصر على هذا الحديث ليستدل به لمشروعية النداء للصلاة، والنداء هو الأذان، والإقبال والقصد منه هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وهذا يكون لكل فرض. فإذا نادى مناد للصلاة فإنه بهذا يسقط الواجب عن بقية المسلمين، يعني وجوب النداء، ويصبح النداء لبقية المساجد سنة، لأن فرض الكفاية قد قام بهذا المنادي الذي نادى للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم.
نعم. أورد الإسلام رفض الصلاة من أركان الإسلام، وأراد بذلك الصلاة المفروضة التي فرضها الله على عباده خمس مرات في اليوم والليلة، أورد هذا ليستدل بها بهذا الحديث على أنها فرض، ومن ترك هذا الفرض فإنه يختل إسلامه، لأن الصلاة تكون من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله،
وإقام الصلاة، فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثاني من أركان الإسلام، فإذا تركها المسلم عامدا وهو يعلم وجوبها وتركها بالكلية لا يصليها أبدا لا في بيته ولا مع المسلمين، فإنه بهذا يخرج عن دائرة الإسلام، وهكذا من باب أولى إذا جحد وجوبها. لهذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأورد المصنف هذا الحديث عند مسلم ليستدل به على أن الصلاة فرض من فروض الإسلام وركن من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس القائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم.
إنه رحمه الله لما فرض من بيان فرقية الصلاة أنها ركن من أركان الإسلام
انتقل في هذا الحديث الطويل حديث أبي موسى الأشعري لبيان مواقيت الصلاة المفروضة، وهذا أيضا كما أسلفنا يدل على حسن ترتيبه لهذه الرسالة المباركة. أما فرغ من بيان فرضيتها وأنها فرض على المسلم وعلى المسلمة لا تسقط عنه بحال ما دام أن عقله معه، انتقل إلى بيان مواقيت هذه الصلاة، فبينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فرضا فرضا، بين فرض الفجر وبين فرض الفجر وأنه حين يطلع الفجر الثاني، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر يعني طلع الفجر الثاني، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا لأجل الظلمة، فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، ثم بعد ذلك يأتي وقت الظهر وهو من حين زوال الشمس إلى قبيل أن يكون ظل الشيء مثليه، ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر وهو من حين أن يكون ظل الشيء مثليه إلى قبيل أذان المغرب أو إلى انتصاف النهار، ثم إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ثم إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. فهذه هي أوقات الصلوات المفروضة، وبين عليه الصلاة والسلام أن جبرائيل صلى به بين هذين الوقتين، فدل على أن الصلاة تكون بين أول الوقت لكل صلاة وآخره، ولكن الصلاة في أوله هو الأفضل في غالب الصلوات سوى صلاة العشاء، فإن الأفضل أن تكون في آخر وقتها إذا لم يشق الإمام على الناس. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث على هذه الصفة الطويلة ليستدل به بمواقيت الصلوات المفروضة، وأنها لا تصح ولا تقبل إلا في هذه المواقيت، فإذا صلاها في غير أوقاتها فإنها لا تصح، وإن عليه الإعادة سواء كان صلاها عامدا أو جاهلا في غير وقتها، فإن الصلاة لا تصح حينئذ وعليه إعادة الصلاة.
لعلنا في هذا اللقاء نختصر على هذا الوقت، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي من الأحاديث في كتاب الصلاة.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله تعالى في عرض ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف يتدرج طالب العلم في دراسة كتب أحاديث الأحكام؟
نعم، طالب العلم كما قلنا إذا كان مبتدئا جدا فإنه يقرأ هذه الرسالة مع شروحها إن وجد لها شرحا موسعا، وإن كان في رتبة أعلى من هذا فإنه يقرأ عمدة الأحكام، فهذا هو الكتاب الذي يعرف عند العلماء، هو أول كتاب يعرف عند أهل العلم في حق طالب العلم المبتدئ، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. والمراد بالعمدة هي العمدة الصغرى، لأن له كتابين في هذا، العمدة الكبرى والعمدة الصغرى، فالمراد هنا هي العمدة الصغرى، وهي التي اقتصر فيها على ما عند الشيخين أو عند أحدهما، وهو كتاب عظيم مبارك يستفيد منه طالب العلم في بداءة أمره، ثم إذا فرغ منه له أن ينتقل إلى كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى مع شروحه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح أن يقال بأن حديث الاستيقاظ من النوم ذكر فيه من الليل من باب مخرج الغالب، وإلا فإنه عام في كل نوم؟
لا، الأصل أنه في الليل، لأنه جاء في آخر لفظ الحديث أنه قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون في الليل، في لغة العرب لا يطلق إلا على نوم الليل. نعم.
لكن بعض الفقهاء أخذ بعموم
كأبي عبد الله الشافعي رحمه الله، فإنه أخذ بعمومه وقال بأنه عام، سواء كان في قيلولة أو في نوم ضحى أو في غير هذا، كله عام. لكن الصواب أنه خاص في نوم الليل. وقد جاء في بعض الألفاظ من رواية الأوزاعي أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل بدل نومه. فإن صح هذا الحرف فهو نص في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تقوم المناديل الورقية مقام الأحجار عند الاستجمار؟
نعم، تقوم المناديل، تقوم الخرق وغيرها، كله جائز، لكن بشرط أن لا يكون فيها شيء يحرم امتهانه، أن لا يكون فيها ذكر الله أو نحو هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع التيمم من الجدران؟ وجزاكم الله خيرا.
التيمم يكون على الصعيد الطيب،
وما ورد في هذا من حديث فإنما هو ضعيف. ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار، لكنه في ظني لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كنا في حافلة والحافلة لا تريد التوقف وخشينا خروج وقت الصلاة، فكيف يكون التيمم؟
نعم، إذا عذر عليهم الوقوف وامتنع السائق عن الوقوف وغلب عليه على ظنه الخروج وقت الصلاة، فإنه يتيمم على سطح هذه الحافلة ما تحت قدميه، سواء وجد فيه غبار أو لم يوجد، فهو يقوم مقام الصعيد الطيب، يتيمم على سطح هذه الحافلة، يعني على ما تحت قدميه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل نفي الصحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ينصرف كذلك على قوله ولا صدقة من غلول؟
لا لا ينصرف، إنما هو في حق الصلاة، فهنا قال لا يقبل، فالمراد أن الله لا يقبل هذه الصدقة، وليس المعنى أنها غير صحيحة، المراد أن الله لا يقبلها. نعم.
شيخنا حفظكم الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلثي مد، فهل سنته في هذا المقدار التثليث في الوضوء أم التثنية أم الإفراد إلا الاستنشاق فاثنان؟ وجزاكم الله خيرا.
الثابت أنه كان يتوضأ بالمد، ما ورد لأنه توضأ بثلثي مد ففيه ضعف، هذا الحرف فيه ضعف. ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمتين، أن هذا هو أقل قدر، وهذا المتين هو أقل قدر يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.
هذا هو اللقاء الثاني من التعليق على كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ زكي الدين المنذري الشافعي رحمه الله. وكما كنا ذكرناه في اللقاء الماضي أن هذا الكتاب هو في أحاديث الحلال والحرام، واقتصر مؤلفه رحمه الله من الأحاديث على ما اتفق عليه الشيخان أو كان عند أحدهما من أحاديث الحلال والحرام، واجتهد رحمه الله في أن يورد حديثا أو أكثر في كل باب أو في كل ترجمة على أقل الأحوال من أبواب الحلال والحرام، بدءا من كتاب الطهارة، وسار فيه يعني في ترتيبه على ترتيب الفقهاء وعلى ترتيب من ألف في أحاديث الحلال والحرام، فهو على كل كتاب جيد يستفيد منه طالب العلم المبتدئ الذي بتوه ابتدأ في طلب العلم، فإن المؤلف جمع 40 حديثا شملت جملة طيبة من الأحكام الشرعية في أبواب شتى من أبواب الحلال والحرام. وكنا أتينا في اللقاء الماضي على أحاديث مباركة، على عدة أحاديث مباركة في مسائل مختلفة من كتاب الطهارة، ومنها ما يتعلق بصفة الوضوء وصفة الغسل وكيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتوضأ وما يتعلق بشرط صحة الصلاة إلى غير ذلك. وبقي لنا أكثر من حديث في كتاب الطهارة نأتي عليها إن شاء الله في هذا اللقاء، ثم ينتقل بنا المصنف إلى كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبأسنيدكم إلى الحافظ المنذري رحمه الله تعالى قال: الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث في مقدار وضوءه صلى الله عليه وسلم وفي مقدار غسله،
فإن المؤلف رحمه الله لما فرغ من بيان صفة وضوءه وصفة اغتساله عن الحدث الأكبر انتقل إلى القدر الذي كان يتوضأ به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والقدر الذي كان يغتسل فيه. فذكر لنا أنس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء الكفين من الماء، فهذا معيار شرعي أو هو مقياس عربي من مقاييس العرب، وهو ما يعرف بالمد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين من الماء، فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني الصاع هو 4 أمداد وربما زاد إلى 5 أمداد. فدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل في الوضوء وفي الغسل، وجاءت أحاديث عديدة تنهى عن الإسراف في الماء وعن المبالغة في الوضوء وعن التنطع والتكلف في هذا، لأن القصد من مشروعية الوضوء ومن مشروعية الغسل هو رفع الحدث، هو رفع الحدث وهو يرتفع بما شرع في الأحاديث السابقة في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام وفي صفة غسله. فإذا زاد العبد أو المسلمة على الوضوء المشروع فإنه يكون مبالغا، يكون متنطعا في هذه العبادة، فلا يجوز له حينئذ الإسراف في الماء والتنطع في العبادة أيا كانت، سواء كانت وضوءا أو كانت غسلا أو كانت عبادة بدنية غير الوضوء والغسل، كل هذا أمر مذموم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، كررها 3. وقال في حديث آخر: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وجاء في أحاديث عديدة أنه نهى عن الغلو في الوضوء وعن مجاوزة الحد في الوضوء، لأن في هذا إسرافا مذموما، ولأن في هذا خروجا عما شرع للعبد في هذا المقام، ذلك أن المشروع هو رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. نعم.
قال رحمه الله: حديث 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا في قاعدة عظيمة من قواعد كتاب الطهارة، وهو أن الأصل في حدث المسلم أو في طهارته أنه يبني على اليقين، وأن الشك طارئ عليه، وعليه فإن اليقين لا يزول بالشك. اليقين في الطهارة، في باب الطهارة لا يزول بالشك، وهكذا يقال في باب الصلاة، في باب الصلاة كما سيأتينا. فإذا تيقن المسلم أنه على طهارة ثم شك بعد ذلك هل أحدث أم لا، فإن الأصل هو اليقين فيبني على هذا اليقين. وإذا تيقن أنه على حدث ثم شك في الطهارة بعد هذا اليقين، فإن الأصل أنه على الحدث فيبني على هذا الأصل وهو اليقين. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام نص على هذا في هذا الحديث، قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا، يعني إذا وجد صوتا في بطنه فأشكر عليه، يعني شك هل خرج من دبره شيء يعني ريح أم لا، فلا يخرج من المسجد يعني من الصلاة، فلا يخرج من المسجد يعني من الصلاة، لأن المراد بالمسجد هنا هي الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يسمع صوتا خرج من دبره أو يشم رائحة خرجت منه. فإن الأصل هنا هي الطهارة، فإذا شك في خروج ريح أو في خروج بول أو نحو هذا فلا ينصرف عن صلاته حتى يتيقن وقوع الحدث عليه، ذلك أن الأصل عنده هو الطهارة. فأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، سواء كان في باب الطهارة أو في باب الصلاة أيضا، كما سيأتينا إن شاء الله في حديثه إذا كان المصنف قد أورده. الشاهد أن هذه قاعدة عظيمة في مقام الطهارة، وهو أن الأصل عنده هو اليقين، يبني على اليقين، سواء كان اليقين حدثا أو كان اليقين طهارة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم.
رحمه الله. لما فرغ المصنف من الطهارة المائية، سواء كانت عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، انتقل إلى ما كان بدلا عنها، إلى ما يرفع الحدث بدل الماء. فهو رحمه الله كأنه أراد أن يشير إلى أن التيمم يشرع عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله لرفع الحدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وهذا يدل على حسن ترتيبه لهذه الرسالة المباركة. فلما فرغ مما يتعلق بالطهارة بالماء، انتقل إلى ما يقوم مقام الماء وهو التيمم. والتيمم هو مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء، وذلك عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله، سواء كان ذلك لأجل مرض أو لأجل سفر أو نحو هذا، فكل هذا يجوز فيه استعمال التيمم
عند عدم الماء. والدليل لهذا قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه هي الآية التي أشار إليها الراوي في هذا الحديث التي قال الله التي قال فيها: فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. المعنى أن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ذلك أنهم كانوا عادمين للماء. فدل هذا الحديث على مشروعية التيمم وعلى جوازه عند فقد الماء أو تعذر استعماله. فقولهم عند فقد الماء يعني عند عدمه، إذا عدم الماء في سفر أو في برية أو في صحراء أو في أي مكان، ثم حضر وقت الصلاة وخشي الناس خروج الوقت، فإن التيمم يجوز لهم حينئذ لأداء هذه الصلاة. وهكذا إذا تعذر استعماله لأجل مرض أو جرح في البدن يخشى معه الهلاك، فلا حرج في التيمم مع هذا العذر، لأنه في مقام فاقد الماء. فدل على أن الشريعة جاءت بالسماحة وجاءت باليسر وجاءت بالتيسير. ولهذا يقول الله جل وعلا في هذا المقام وفي غيره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتيمم يجوز عند عدم الماء وعند تعذر استعماله. فالمصنف أورد هذا الحديث بهذه القصة الطويلة في قصة سفره صلى الله عليه وسلم ليستدل به لجواز التيمم عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله في رفع الحدثين: الحدث الأصغر والحدث الأكبر.
قال رحمه الله: حديث الحادي عشر. عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث حديث معاذة
في مسألة الحائض، فأورده رحمه الله ليستدل به على أن المشروع وعلى أن الواجب في حق الحائض التي يأتيها حيضها في الشهر أن تترك الصلاة والصوم أثناء حيضها، فلا تصح الصلاة منها ولا يصح الصوم منها لو فعلت إحداهما حال الحيض، وهذا بإجماع العلماء. فدل على أن الحائض يجب عليها ترك الصلاة، وأنها مهما تسلت أو مهما توضأت وهي على هذا الحدث فإن الصلاة لا تقبل منها، وهذا الاغتسال وهذا الوضوء لا يرفع حدثها ما دام أن الحيض باقيا عليها، ولكن عليها القضاء يعني قضاء الصوم دون الصلاة في هذا الحديث. فإن عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والفرق بينهما أن قضاء الصلاة يشق عليها لأنها خمس مرات في اليوم والليلة، بخلاف الصوم فإن الحيض قد يأتيها مرة واحدة في الشهر فلا يشق عليها قضاء هذه الأيام التي وقعت عليها الحيضة فيها. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله مما يتعلق بكتاب الطهارة إلى أحاديث، انتقل إلى الأحاديث الواردة في كتاب الصلاة، فأورد هذا الحديث ليستدل به لمشروعية الأذان للصلاة ورده بهذه القصة ليستدل به لمشروعية الأذان للصلاة، هو الأذان وهو النداء للصلاة ينادى لها في كل فرض بصفة معلومة جاءت النصوص ببيانها، والمصنف لم يورد ما جاءت صفة أذان لأنها ليست عند الشيخين بل عند أحدهما فليست على شرطه رحمه الله. الشاهد أنه اقتصر على هذا الحديث ليستدل به لمشروعية النداء للصلاة، والنداء هو الأذان والإقبال، والقصد منه هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وهذا يكون لكل فرض. فإذا نادى مناد للصلاة فإنه بهذا يسقط الواجب عن بقية المسلمين، أعني وجوب النداء، ويصبح النداء لبقية المساجد سنة، لأن فرض الكفاية قد قام بهذا المنادي الذي نادى للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم.
من أركان الإسلام، وأراد بذلك الصلاة المفروضة التي فرضها الله على عباده 5 مرات في اليوم والليلة، أورد ليستدل بها بهذا الحديث على أنها فرض، ومن ترك هذا الفرض فإنه يختل إسلامه، لأن الصلاة الركن من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله،
وإقام الصلاة، فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثاني من أركان الإسلام. فإذا تركها المسلم عامدا وهو يعلم وجوبها وتركها بالكلية لا يصليها أبدا لا في بيته ولا مع المسلمين، فإنه بهذا يخرج عن دائرة الإسلام، وهكذا من باب أولى إذا جحد وجوبها. لهذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأورد المصنف هذا الحديث عند مسلم ليستدل به على أن الصلاة فرض من فروض الإسلام وركن من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 14 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم.
لما فرغ من بيان فرضية الصلاة أنها ركن من أركان الإسلام،
انتقل في هذا الحديث الطويل حديث أبي موسى الأشعري لبيان مواقيت الصلاة المفروضة، وهذا أيضا كما أسلفنا يدل على حسن ترتيبه لهذه الرسالة المباركة. أما فرغ من بيان فرضيتها وأنها فرض على المسلم وعلى المسلمة لا تسقط عنه بحال ما دام أن عقله معه، انتقل إلى بيان مواقيت هذه الصلاة، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فرضا فرضا، بين فرض الفجر وبين فرض الفجر وأنه حين يطلع الفجر الثاني، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر يعني طلع الفجر الثاني، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا لأجل الظلمة، فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، ثم بعد ذلك يأتي وقت الظهر وهو من حين زوال الشمس إلى قبيل أن يكون ظل الشيء مثليه، ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر وهو من حين أن يكون ظل الشيء مثليه إلى قبيل أذان المغرب أو إلى انتصاف النهار، ثم إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ثم إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. فهذه هي أوقات الصلوات المفروضة، وبين عليه الصلاة والسلام أن جبرائيل صلى به بين هذين الوقتين، فدل على أن الصلاة تكون بين أول الوقت لكل صلاة وآخره، ولكن الصلاة في أوله هو الأفضل في غالب الصلوات سوى صلاة العشاء، فإن الأفضل أن تكون في آخر وقتها إذا لم يشق الإمام على الناس. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث على هذه الصفة الطويلة ليستدل به لمواقيت الصلوات المفروضة، وأنها لا تصح ولا تقبل إلا في هذه المواقيت، فإذا صلاها في غير أوقاتها فإنها لا تصح، وإن عليه الإعادة سواء كان صلاها عامدا أو جاهلا في غير وقتها، فإن الصلاة لا تصح حينئذ وعليه إعادة الصلاة.
لعلنا في هذا اللقاء نختصر على هذا الفضل، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي من الأحاديث في كتاب الصلاة،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله تعالى في عرض ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يتدرج طالب العلم في دراسة كتب أحاديث الأحكام؟
نعم، طالب العلم كما قلنا إذا كان مبتدئا جدا فإنه يقرأ هذه الرسالة مع شروحها إن وجد لها شرحا موسعا، وإن كان في رتبة أعلى من هذا فإنه يقرأ عمدة الأحكام، فهذا هو الكتاب الذي يعرف عند العلماء، هو أول كتاب يعرف عند أهل العلم في حق طالب العلم المبتدئ، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. والمراد بالعمدة هي العمدة الصغرى، لأن له كتابين في هذا، العمدة الكبرى والعمدة الصغرى، فالمراد هنا هي العمدة الصغرى، وهي التي اقتصر فيها على ما عند الشيخين أو عند أحدهما، وهو كتاب عظيم مبارك يستفيد منه طالب العلم في بداءة أمره، ثم إذا فرغ منه له أن ينتقل إلى كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى مع شروحه.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يصح أن يقال بأن حديث الاستيقاظ من النوم ذكر فيه من الليل من باب مخرج الغالب، وإلا فإنه عام في كل نوم؟
لا، الأصل أنه في الليل، أن الأصل أنه في الليل، لأنه جاء في آخر لفظ الحديث أنه قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون في الليل في لغة العرب، لا يطلق إلا على نوم الليل. نعم،
لكن بعض الفقهاء أخذ بعموم
كأبي عبد الله الشافعي رحمه الله، فإنه أخذ بعمومه وقال بأنه عام سواء كان في قيلولة أو في نوم ضحى أو في غير هذا، كله عام، لكن الصواب أنه خاص في نوم الليل. وقد جاء في بعض الألفاظ من رواية الأوزاعي أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل بدل نومه، فإن صح هذا الحرف فهو نص في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل تقوم المناديل الورقية مقام الأحجار عند الاستجمار؟
نعم، تقوم المناديل، تقوم الخرق وغيرها، كله جائز، لكن بشرط أن لا يكون فيها شيء يحرم امتهانه ألا يكون فيها ذكر الله أو نحو هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع التيمم من الجدران؟ وجزاكم الله خيرا.
التيمم يكون على الصعيد الطيب،
وما ورد في هذا من حديث فإنما هو ضعيف. ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار، لكنه في ظني لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كنا في حافلة والحافلة لا تريد التوقف وخشينا خروج وقت الصلاة، فكيف يكون التيمم؟
نعم، إذا عذر عليهم الوقوف وامتنع السائق عن الوقوف وغلب عليه على ظنه خروج وقت الصلاة، فإنه يتيمم على سطح هذه الحافلة ما تحت قدميه، سواء وجد فيه غبار أو لم يوجد، فهو يقوم مقام الصعيد الطيب، يتيمم على سطح هذه الحافلة، يعني على ما تحت قدميه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل نفي الصحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ينصرف كذلك على قوله ولا صدقة من غلول؟
لا لا ينصرف، إنما هو في حق الصلاة، فهنا قال لا يقبل، فإذا فالمراد أن الله لا يقبل هذه الصدقة، وليس المعنى أنها غير صحيحة، المراد أن الله لا يقبلها. نعم.
شيخنا حفظكم الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلثي مد، فهل سنته في هذا المقدار التثليث في الوضوء أم التثنية أم الإفراد إلا الاستنشاق فاثنان؟ وجزاكم الله خيرا.
الثابت أنه كان يتوضأ بالمد، ما ورد لأنه توضأ بثلثي مد ففيه ضعف، هذا الحرف فيه ضعف. ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد، لأن هذا هو أقل قدر، وهذا المكيال هو أقل قدر يتوضأ.